ومن كتاب الله سلام الله عليه إلى أشراف البصرة. أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه الله إليه، وقد نصح لعباده، وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته، وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك، فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه، وقد أحسنوا وأصلحوا وتحروا الحق، فرحمهم الله وغفر لنا ولهم. وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أحييت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 262. عندما جاءه الحارث بن حوط قال له: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ فقال له عليه السلام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. فقال الحارث: فإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمار. فقال عليه السلام: إن سعيدا وعبد الله لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل. هذا الكلام في الحقيقة يرشدنا إلى حقيقة مهمة، وهي أن على الإنسان المؤمن أن يكون بصيرا في المواقف الصعبة. في الإسلام لا توجد حيادية في المواقف. إذا كان هناك الحديث عن الصراع بين الحق والباطل كما يحصل اليوم في قضية فلسطين وغزة، فهو صراع بين الحق والباطل، صراع المسلمين المضطهدين والمظلومين من أهالي غزة في فلسطين، الإباء في فلسطين المؤمنة وفيما بين باطل الصهاينة الغزاة الذين جاءوا من كافة أصقاع العالم إلى أرض المقدسات والأنبياء، واحتلوا الأرض وهجروا أهلها بالملايين باستخدام القتل والتخريب والتدمير بشتى الوسائل الإجرامية، من طيارات حربية وصواريخ القتل الجماعي، ومدججين بكافة الأسلحة المدعومة هذا الكيان من قبل الغرب بزعامة الولايات المتحدة. فهل يجوز لمسلم أن يقف مكتوف الأيدي ولم ينصر لا بالسلاح لا بالغذاء لا بالدعم اللوجستي ولا حتى باللسان أو القلب، ثم يدعي أنه من المسلمين؟ هيهات هيهات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاح تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
في هذه الحكمة الإمام سلام الله عليه يعطي درسا لكل الأجيال والأمة التي تسلك طريق الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن لا يسلط الله عليك من لا يرحمك، فالكل مكلفون ومسؤولون في الدفاع عن الحق، وإلا فإن حكم الباطل سيشمل الجميع ظلما ويحرق الأخضر واليابس معا. لذا كان خطاب علي لحارث بن حوط حيث سأله وهو في حيرة من أمره لما شاهده من كبار الصحابة، كان يراهم حجة عليه في سلوكه، يخاطب الإمام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت. يتحدث الإمام إلى أنه نظر إلى الأمور من منظور ضيق أو محدود، ولم ينظر إلى الأمور من منظور أوسع وأعلى. هذا يعني أنه كان ينظر إلى القضايا من زاوية ضيقة، مما جعله في حالة من الحيرة والتردد، وكأن القضية قضية شخص وقضية حق شخصي ونزاع من أجل مصالح ومنافع شخص أو سلطة يربحها أحد ويخسرها الآخر، وكأن الإمام لم يمثل الخلافة والإمامة في الخلق، وقد نسي هذا الإنسان أنها قضية حق وباطل، وإلا فإن الدنيا ومتعلقاتها لا تعادل ولا تسوى عند علي كما ذكر في كلمات مختلفة: دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز، أو لدنياكم أهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها، وأقدر عندي من عراقة خنزير يقذف بها أجذمها، وأمر على فؤادي من حضلة من حنظلة يلوكها ذو سق، وإلى آخر هذه الكلمات. لذا فإنه يلفت انتباه حارث إلى أصل القضية، وهي أنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. يشير إلى أن حارث لم يتمكن من التعرف على الحقيقة، وبالتالي لم يستطع التعرف على الشخص الذي جاءه بالحق، كما أنه لم يتمكن من تمييز الباطل، مما جعله أيضا غير قادر على التعرف على الشخص الذي جاءه بالباطل. في الواقع أن هذا الكلام يحمل مضمون قوله سلام الله عليه سابقا: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فالآس هو أن يعرف الإنسان الحق والباطل، وما هي الملاكات فيه، وما هي خصوصيات الحق والباطل ومواصفاتهما، بحيث كل من تلبس بها دخل في إطار الحق أو الباطل، ولا يمكن للإنسان أن يتعرف على الحق والباطل من خلال الأفراد، لأنك لا تحيط بمعرفة الإنسان من حيث صفاته الداخلية والخارجية وظروفه المختلفة. فأهمية النظر إلى الأمور من زوايا متعددة وفهمها بشكل شامل ضرورة المعرفة والوعي لفهم الحقائق والتمييز بين الحق والباطل. التحذير من التسرع في الأحكام وعدم القدرة على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ بسبب نقص في الفهم أو الرؤية. باختصار، الإمام سلام الله عليه يشير إلى أهمية المعرفة والرؤية الشاملة في فهم الأمور، مما يساعد على اتخاذ قرارات صحيحة ويجنب الإنسان من الحيرة والضياع. فهذا جانب وقع فيه الكثير. والأمر الآخر الأخذ بالقياس، فإني أعتزل مع سعيد بن المالك وعبد الله بن عمر. هذا قول حارث. يقول الإمام أن سعيدا وعبد الله لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل. العبارة تعكس عن تقييم الإمام سلام الله عليه لموقف بعض الصحابة آنذاك، أن سعيد وعبد الله لم يقفا مع الحق في زمن الفتنة والاختلافات السياسية التي شهدها المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه. كانت هناك صراعات كبيرة حول الخلافة والسلطة، وكان يتوقع من الشخصيات البارزة مثل هؤلاء أن يدعموا الحق. أن هؤلاء لم يشاركوا في خذلان الباطل أو الظلم لأنهم لم يتخذوا موقفا قويا لدعم الحق أو مقاومة الباطل. من خلال هذا الكلام يمكن أن نستنتج أن الإمام عليه السلام كان ينتقد مواقف هؤلاء، حيث يرى أن الحياد في زمن الفتن ليس بموقف مشرف، بل يتطلب الأمر اتخاذ موقف واضح وصريح من القضايا المهمة. وبهذه الطريقة يعبر الإمام عن أهمية الالتزام بالمبادئ والوقوف مع الحق حتى في أوقات الفتنة. نعم، له قول سلام الله عليه يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. أصلا هي هذه العبارة أيضا تدل لابد أن لا يكون الإنسان على حياد في مواقف الحق والباطل، كما هو الحال اليوم في عالم الإسلامي وما يحل على الأمة الإسلامية في فلسطين واليمن والسودان وكافة البقاع. والأحاديث الواردة عن المعصومين بهذا الخصوص كثيرة، عن رسول الله صلى الله عليه يقول: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلم يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور
يا رب راية ستور
وشوية راحة بال
وشوية راحة بال. يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا رب راية ستور وشوية راحة بال.
يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وأدرني مثلك إيدي تتلاشى كل محنتي. يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي، وأدرني مثلك إيدي تتلاشى كل محنتي. المشتكى بس لك لا لك عبدك هلك، المشتكى بس لك لا لك عبدك هلك. عبدك مآس ومحاب يا رب شاف أشكال، يا رب عندي طلب بس على قد الحال.
يا رب عندي طلب بس على قد الحال، مريد منك قصور يا رب راية ستور وشوية راحة بال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو تنمية الحساسية في الذنوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم محاسبون على أقوالكم وأعمالكم يوم القيامة. قد يقع الإنسان في الذنب والخطأ نتيجة جهله، لأنه لا يعرف أن هذا خطأ، تلتبس عليه الأمور، وهنا في حالة الجهل قد يعذر، وخاصة إذا كان قاصرا في جهله، لأن الجاهل على نوعين: جاهل قاصر وجاهل مقصر. الجاهل القاصر هو الذي لم تتح له ظروف المعرفة، ما عنده فرصة أن يعلم، لا يعيش في أجواء تمكنه من المعرفة، معرفة القيم والمبادئ والتعاليم، أو استيعابه محدود لسبب أو لآخر. هذا جاهل قاصر، يعني هو وضعه لم يسمح له بأن يتعرف ويتعلم. وهناك جاهل مقصر، يستطيع أن يتعلم ولكنه لم يتعلم. الجاهل القاصر يكون أقرب إلى العذر، يعذر، ولكن الجاهل المقصر يحاسبه الله تعالى على تقصيره في المعرفة. يقال للإنسان يوم القيامة: لما لم تعمل؟ فيقول: لأني لم أعلم. فيقال له: لما لم تتعلم؟ طبعا هذا إذا كانت ظروفه تسمح له بالتعلم. فإذا قد يقع الإنسان في الخطأ في الذنب نتيجة جهل، ولكن في الغالب يقع الإنسان في الذنب والخطأ نتيجة ضعف إرادة. يعلم أن هذا خطأ، يعلم أن هذا ذنب، ولكن تضغط عليه أهواؤه وشهواته ومصالحه الآنية، فيقع في الخطأ والذنب وهو يعلم أن هذا خطأ وهذا ذنب، ولكن اندفاع بالهوى والشهوة أو بسبب الغفلة. من نعم الله تعالى على الإنسان أن جعل هناك بعض أجهزة المناعة، شلون الجسم في جهاز مناعة في مقابل الميكروبات والجراثيم، الروح أيضا الله جعل لها جهاز مناعة. الله منح الإنسان ضميرا، هذا الضمير يستيقظ حينما يقوم الإنسان بخطأ، ضمير يوخزه، يعني يشعره أنك أخطأت، يعاتبه، تلومه نفسه: ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا من نعم الله تعالى على الإنسان، أن عند ضمير حرك أنه ترى أنت أخطأ. ففي الحالة السوية أن الإنسان إذا وقع في الخطأ لغفلة، لضعف إرادة، لسيطرة شهوة وهوى عليه، لكن الحالة السوية ينتبه لنفسه، فإذا انتبه لنفسه يشعر بأنه وقع في الخطأ، يلوم نفسه، يندم على الخطأ. وهذه هي الحالة السوية الصحيحة، أن الإنسان يندم على الخطأ. النصوص عندنا كثيرة التي تؤكد على الإنسان أن عليه أن ينمي في نفسه الحساسية تجاه الذنب والخطأ، لا تتقبل، يعني خلي هالحالة تنمو في نفسك. كيف أن الإنسان في جسمه بعض الأحيان تصير حساسية تجاه بعض الأطعمة، بعض المواد، بعض الأشياء، تصير حساسية في جسمي بمجرد أن يتناول هذا الطعام، حبوب مثلا تكون على جلده، حالة معينة تصير عنده، يشخص أن عنده حساسية تجاه اللون من الطعام، هالغذاء المعين. على الإنسان أن ينمي في نفسه حالة الحساسية تجاه الذنوب والأخطاء، وهو ما يعبر عنه في النصوص الندم على الذنب، الندم على المعصية. في بعض الأحيان الإنسان يميت هذه الحساسية، يرتكب خطأ ما كأنه مرتكب خطأ، وهذا من أسبابه الاستهانة ببعض الذنوب والمعاصي. لازم الإنسان عليه أن لا يستهين بأي ذنب مهما صغر في نظره. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أشد الذنوب عند الله سبحانه ذنب استهان به راكبه، وفي رواية أخرى: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. بسيطة، هذا ذنب صغير، لا تعود نفسك على هذا التفكير. ما دامت المعصية لله العظيم الكبير، فأي معصية ينبغي أن تكون في نظرك كبيرة وعظيمة، لأنها مخالفة للعظيم، مخالفة للكبير. وهذا في حياتنا البشرية احنا نلحظه، تصرف معين ممكن تسويه ويا واحد عندك ميانة عليه بسيطة يتحملها، لكن تسويه تجاه شخصية مهمة لا. التصرف السيء القليل الحقير تجاه الشخصية الكبيرة يكون كبيرا. من علامات الإيمان عند الإنسان المؤمن مستوى حساسيته تجاه الذنوب. إذا تشوف نفسك تتحسس من الخطأ، من تسوي خطأ تشعر بأنك غير مرتاح، هذا يعني أنك مؤمن، هذا يعني أن نفسيتك في حالة سوية سليمة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من سرته، فيما روي عنه، من سرته حسدته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا دلالة من دلالات الإيمان. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر. ما دام شعر في نفسه بالندم، الله سبحانه وتعالى يقول خلاص، ما دام أنت ندمت وعرفت أن اللي سويته خطأ وتأسفت على هذا الخطأ حتى قبل أن يقول أستغفر الله، الله يغفر له ذنبه. وبالعكس، الإنسان اللي يذنب وما كان مسوي شيء، بل بعض الناس قد يفرح بذنبه، يسوي خطأ ويرتاح. ورد عنه عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام روي عنه أنه قال: من أذنب ذنبا وهو ضاحك دخل النار وهو باكٍ. يذنب ويضحك مرتاح. بعض الناس يفرح، يسوي خطأ في داخل نفسه يشعر بأنه حقق ويفرح بأنه صنع ما يريده، هذا خطأ أكبر. وهذا غالبا ما يحصل للإنسان في علاقاته ونزاعاته مع الآخرين. عند مشكلة ويا أحد، عند موضوع نزاع مع أحد، مع زوجته، مع جيرانه، مع زملائه، مع ناس آخرين، مع العمال الموظفين عنده، فيتمكن منهم، يعني يقدر يؤذيهم، يفرح، إيه؟ رويت شلون يفكر كذا يفرح، يحس بانتصار أنه حقق شيء. أنت خطأك على الطرف الآخر ذنب، وفرحك بأنك أنت سويت هذا الذنب هو ذنب أكبر. مفروض حينما تخطئ وخاصة تجاه الآخرين خلي ضميرك يقظ، تشعر بالندم، تشعر بالخطأ، وتحاول أن تعالج آثار ذلك الخطأ. ينقلون عن أحد المراجع السيد البروجردي رحمة الله عليه، مرجع كبير، يوم من الأيام في الدرس تلميذ من التلامذة يناقشه، أشكل عليه، جاوبه السيد على إشكاله، بس كأن التلميذ إما ما فهم أو عنده شبهة ثانية، صار يرادد السيد في الكلام. السيد شوية انفعل، قال له كلمة يعني شوية قوية، مثلا أنت ما تفهم ولا ما أدري إيش ولا يعني كلمة من الكلمات، وراح انتهى الموضوع. طبعا تلميذ مع أستاذة تصير مثل الأمور. نص الليل ذاك الطالب الفقير في بيته، طالب يعني على قد حاله، وإذا الباب يطرق، فتح الباب وإذا السيد البروجردي على الباب وهو يبكي ومتأذي. اسمح لي يا ابني، أنا جرحت مشاعرك شوية، الكلمة اللي قلتها لك في الدرس شوية كانت قاسية. سيدنا ما يحتاج، أنت أستاذنا، أنت أبونا، أنت مربينا. قال ابني ما قدرت أنام، كل ما حاولت أنام ما قدرت أتذكر الكلمة شوية القوية اللي قلتها لك، وعاتب نفسي شلون أنام أنا إذا متت أقابل الله وأنا جرحت مشاعر إنسان بكلمة. قال سيدنا خو بكرة بالدرس أنا أشوفك. قال له ما قدرت أنام، شلون أصبر إلى بكرة بالدرس أشوفك. هذا الإيمان، هذه الحساسية الطيبة. على الإنسان أن ينمي هذه الحالة في نفسه تجاه زوجته، تجاه أبنائه، تجاه الآخرين. لا تخلي عندك أخذته العزة بالإثم، حتى تجاه ابنك، زوجتك، زميلك، الخادم اللي عندك، تأخر الخادم، تأخر السائق، تغضب عليه، تأخرت كذا، بعدين يبين لك عذر، السيارة ترى صارها بنشر، صار شيء. طيب أنت تسرعت في الغضب عليه، قل له عفوا اسمح لي، أنا ما كنت أدري، عفوا اسمح، اعتذر منه. لا تأخذك العزة بالإثم، اعتذر من سواق، اعتذر من شغالة، اعتذر من زوجة. إيه نعم، إذا ما تعتذر الحين ترى بكرة تدفع الثمن باهظ. باكر نفس هذا السائق، نفس الشغالة يوم القيامة توقف قدامك تقول له اسمحي لي، مني والطريق اسمح لك، جيب 100 حسنة من حسناته، تحمل عندي 100 سيئة من سيئاتي، الآن أسهل لك تعالج الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة من كل الذنوب والأخطاء. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما.
تعاظمني ذنبي فلما قرنته، تعاظمني ذنبي فلما قرنته، بعفوك ربي كان عفوك أعظما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني
إني لعفوك سلما.
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما.
فيا ليت شعري هل أصير لجنة، فيا ليت شعري هل أصير لجنة، لأن وأما للسعير فأندما.
إليك إله الخلق أرفع روبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أحييكم بأجمل تحية وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد اللقاء بكم وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى برنامج منار العقول في النهج العلوي. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء في الساعة 4:08. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:23، يليه قوافل حسينية. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة 4:44 وعلى مدى 40 دقيقة. كلامكم نور، تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 5:28. في الساعة 6:11 تستمعون إلى دعاء الندبة. في رحاب كربلاء في الساعة 6:45 يليه من نور الحسين عليه السلام. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:06. عند 7:10 نقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته. اللهم صل على محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم طيبة، وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء الجديد من البرنامج.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من الموضوعات التي تحدث بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبه المباركة وكلامه البليغ موضوع الموت. والموت في تعريف بسيط هو انتهاء حياة الإنسان في الدنيا وانتقاله إلى الحياة البرزخية التي تسبق الحياة الأخروية، هذا في منطق الدين والتعاليم الدينية.
لكن الموت ظاهرة بيولوجية تواجه كل الكائنات الحية من الإنسان والحيوان والنبات وحتى الأحياء الصغيرة والمجهرية، حيث إن خلايا جسم الكائن الحي بغض النظر عن درجة رقيه وتطوره تواجه الهرم والشيخوخة وبالتالي تموت وينقضي عمرها.
وفي القرآن الكريم تحدثت آيات عدة حول الموت، مثل قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت. وقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي قوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدق الله العلي العظيم.
مروي مستمعينا عن إمامنا السبط أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام هذا القول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وفي حديث عن مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال: أيها الناس، إنكم طرد الموت. ومنسوب إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا القول: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلدا، للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، لم يخش علي عليه السلام يوما من الموت، بل إنه سلام الله عليه كان على الدوام مستعدا له. يقول عليه السلام: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. ويقول كذلك: والله ما فاجأني من الموت وارد كرهته، ولا طالع أنكرته، وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجد، وما عند الله خير للأبرار.
يحدثنا التاريخ أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أخبر المرتضى عليه السلام بقتله على يد الخارجي اللعين عبد الرحمن ابن ملجم المراد، فقال صلوات ربي عليه: كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك.
نعم، وسارت السنون تترى، وجاء العام الذي استشهد فيه أمير المؤمنين عليه السلام في بيت الله. يروي المؤرخون أن عليا سلام الله عليه وفي تلك الليلة التي ضرب فيها كان يرقب السماء ويقول: ما كذبت ولا كذبت، وإنها الليلة التي وعد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن يطلع الفجر من تلك الليلة توجه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مسجد الكوفة، وبينما هو يريد فتح باب بيته انفك مئزره فشده وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر، وإن كان يؤاتيك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وقال عليه السلام: اللهم بارك لي في الموت، اللهم بارك لي في لقائك.
وفي محراب الصلاة وقف علي عليه السلام لربه مصليا، بينما هو في الصلاة أهوى ابن ملجم اللعين بالسيف على رأس الإمام الشريف، وهنا قال مولانا قولته المشهورة: فزت ورب الكعبة. نعم، هكذا كان موقف علي عليه السلام نظريا وعمليا من الموت، إنه لم يخشه ذات يوم ولم يخف منه أبدا، لأن الموت قدر محتوم.
مستمعينا الأفاضل، ليست شجاعة علي عليه السلام لوحدها هي التي جعلته لا يخاف الموت، بل إيمانه الخالص كان له دور في أن يلقى علي عليه السلام الموت بصدر رحب. ذلك أن الموت في الرؤية الإسلامية نهاية الحياة الدنيوية فقط، وبعبارة أكثر وضوحا انفصال الروح عن الجسد، وتبدأ مع روح الإنسان مرحلة جديدة هي حياة البرزخ، حيث يقول تبارك وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
نعم، والبرزخ حياة القبر، مروي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا المعنى جسده مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في شعر منسوب إليه: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الدقائق المعدودات تحدثنا حول الموت كظاهرة في حياة كل الكائنات وكنهاية حتمية للحياة الدنيوية، كما أوضحت الشرائع السماوية الغراء ومنها الشريعة الإسلامية المباركة. وإن رؤى أمير المؤمنين سلام الله عليه بشأن الموت ناهضة من الرؤية الإسلامية الوضاءة، بيد أن ثمة أمرا لا ينفصل عن الحديث بالموت، إنه التحضير ليوم المعاد والدار الآخرة، وهو موضوع آخر عنا به علي عليه السلام في كلامه وأفكاره السديدة التي هي منهاج صائب لكل مؤمن، وسنسلط الضوء على هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله
بإذنه تعالى. فحتى ذلك الموعد نلتقيكم على كل خير وهدى.
بكل الشوق في قلبي.